الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. درس أمس أنهيت الحديث فيه على الآيات الثلاث السابقات لهذا المقام الكريم، وهي الآية 25 و26 و27 من سورة التوبة. وكان من مظاهر هذه الآيات الثلاث لفت انتباه المؤمنين إلى أنه يجب عليهم أن يكون اعتمادهم في طلب النصر على الله عز وجل وحده، مع بذل الأسباب طبعا، يعني كل المسلم يعد السلاح والرماح والخيل وكل آلات السلاح اللي تناسب الوقت اللي يحارب فيه أو تناسب العدو اللي يقاتل، لأن كل عدو له سلاح، فينبغي أن يقاتل بسلاح أقوى من سلاحه، حتى يقول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لكن علينا إذا أعددنا القتال ألا يكون اعتمادنا عليه، بل يكون اعتمادنا على الله عز وجل، مثل ما يقول ذلك: علي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح، أنا علي أبذل السبب وعلى الله قصد السبيل. يعني على الإنسان أن يبذل، لا يتواكل ولا يتخاذل ولا يقول أنا أجلس والله ينصرني، لأن الله يقول عمر وهو يضرب اللي يقولهم جالسين في المسجد وفي غير المسجد يضربهم بدرته ويقول: إن الله يقول امشوا في من إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة ولكن الله يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، عن رزق الله، لا تعتمد على عملك وسعيك وكسبك. كم واحد يعرس ولا ينجح في كراسه، وكم واحد يزرع ولا ينجح في الزراعة، وكم واحد يتجر ولا ينجح في التجارة، وكم واحد يصير من أغنى الناس ثم يفلس ما بين لحظة وأخرى وما بين دقيقة وأخرى. ما هي العملية؟ عملية إنسان بعقله علشان يدرك النجاح، العقل لحاله ما يدرك النجاح. أنت عليك تسخر عقلك في حدود ما أمرك الله عز وجل به وما أمرك به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللي فوق هذا مالك شغل به ولا لك على عمل به. أنت عليك إذا قال لك صلي صلي، لا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. أمرك أن تكون من المصلين فكن من المصلين ومع الراكعين ومع الساجدين. نهاك عن الزنا والخمر والدعارة وغيرها والسرقة وظلم العباد، لا تكن، لا ترى، لا يراك الله وأنت ترتكب جريمة من هذه الجرائم. هذه طبيعة المؤمن. لكن إذا أنت بذلت بدنك، يعني بالله لو واحد فلاح عنده أرض يبي يزرع، قام حرث، هذا عليه، وبذر، والبذر بذر فني، ما هو بذر يعني خط عشواء، بذر فني، يبذر بذر فني وبذر، وساق الله له السماء أو بدالية أو ساقية أو آني أو روى الأرض، وبدأ يتابعها بالري الصحيح، الري اللي ما يعدمها أو الترك الذي يعطشها ويفلكها، ضبطها، ثم لم تنبت شيء، لم تثمر. الناس يعيبوا عليه يقولوا أنت ما طلعت الثمرة، ما بيد شيء، هو أصله ما بيد شيء، هو بذل اللي عنده، وعلى الله الباقي، والله قسم خزائن السماوات والأرض بيده. لو أن جميع الخلائق من أول الدنيا، من يوم آدم وقبل آدم إلى يوم القيامة، كانوا على أتقى قلب رجل واحد، ثم قاموا في محل وسألوا الله فأعطى كل سائل منهم سوله، ما نقص مما عند الله شيء. الله ما تنقص خزائنه ولا تنفد خزائنه.
لا تنفذ خزائنه ولا تنتهي بحال من الأحوال. فعلى العبد أن يكون واثقا في هذا الإله العظيم، الرب الكريم، الجليل، الولي، الحميد، الغني، السميع، البصير، المهيمن. هذا الرب الكريم ينبغي أن يكون كل قوة، نسأل الله أن يجعل كل قلوبنا متجهة إليه، وألا تعتمد على غيره بحال من الأحوال، لا على النفس ولا على الدراسة ولا على التحصيل ولا على ذلك، إنما يعتمد على الله عز وجل في التيسير السبيل الصالحة التي تجعله في الدنيا والآخرة على الله وحده. ربنا يقول لعيسى عليه السلام: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. اسمع: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. هو عيسى بيقعد اليوم القيامة؟ لا، هو دين عيسى بيستمر اليوم القيامة، ما استمر يا حول ولا سنتين أو ثلاثة على الطبيعة. يعني هو عيسى مات وسنه تقريبا رفع ما مات، رفع وسنه 37 سنة. سنة 40 من ميلاد عيسى عليه السلام دخل شاول اليهود الملعون في دين المسيح ادعاء باطلا، وحرف دين المسيح تماما بعد 3 سنوات من رفع المسيح. وجاء بتعليم مثل ما يقول برنابا في انجيله، في انجيل برنابا، ان الله في اول مفتاح انجيل برنابا: ان الله العجيب العظيم افتقدنا هذه الايام بنبيه يسوع برحمه كذا وكذا وكذا، وان الشيطان ضلل كثيرين بدعوى الدين والورع، يعني المتدينين مثل الجماعه اللي يقوموا الان متدينين يكفروا المسلمين ويكفرون بدعوى الدين. فجاء يشاور اليهود بنفسه هذه الدعوة بدعوة، يقول برنابا بدعوة الدين والورع، محرمين مبيحين كل أكل نجس، مضللين كذا وكذا، مدعي جائين بتعليم، يقول كذا جائين على شاول، على شاول يسمى نفسه بولس، جائين بتعليم شديد الكفر، مدعين أن المسيح ابن الله، ومن أجل هذا سطرت الحق الذي رأيت. يقول أنا أصدت الكلام هذا علشان أبين لكم كيف ظل نساول الناس، بيسميه بولس، ظل في عدادهم بولس اتخذ الشيطان ذريعة، محرمين كل كذا وكذا، محرمين الختان الذي أمر به الرب دائما. يقول برنابا سؤال نجيله. فعيسى عليه السلام دينه ما هو قاعد يوم القيامة، فما ولذلك جماعة من أهل التفسير قالوا المراد من قوله وجعلوا الذين اتبعوك يعني النصارى فوق الذين كفروا يعني اليهود. النصارى إذا كانوا على دين عيسى عليه السلام صحيح مؤمنين، لأن كلمة نصارى ما هي دين، نصارى نسبة إلى نصرانة أو الناصرة، قرية المسيح ابن مريم اللي في أرض الجليل تسمى نصورية كما قلت كثيرا، تسمى نصورية وتسمى نصرانة وتسمى الناصرة، الغالب عليها الآن اسم الناصرة، ولكن اسمها الناصرة قديم، ولذلك كل أناجيل يسوع الناصري بالنصران، ويسمون النصارى أيضا يسمون، لكن ربنا بيّن إن هم اللي اتخذوا هذا الاسم، قال الذين قالوا إنا نصارى، يعني الاسم هذا من عندهم هم، ما هو من شرع الله. فكلمة نصراني لا مدح ولا قدح، كلمة نصراني لا في الأول لا مدح ولا قدح بغض النظر عن الدين. فإذا أراد بدين النصارى دين المسيح، فإن كان دين المسيح بعد محمد ما فيه لا مسيح ولا موسى ولا عيسى، ما فيه يقبل الله من أي عبد أي دين إلا دين النبي محمد. الساعة التي بعث الله فيها النبي محمد وأنزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، أبطل جميع الشرائع السماوية السابقة ونسخها بهذا الكتاب العظيم، نسخها بهذا الكتاب العظيم. طبعا فيها قواعد موجودة اتفق عليها الأنبياء، دي ما تنسخ ولا تلغى. قل تعالى الوصايا العشر، قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ذلكم وصاكم به عز ذكرون أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه الوصايا العشر هي دين آدم ودين نوح ودين إدريس ودين هود ودين صالح ودين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى وشيخهم جميعا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا دينهم جميعا. الوصايا العشر هذه لها قاعدة يسمونها العلماء الكليات الخمس، الكليات الخمس أيضا التي أطبق عليها جميع الأنبياء والمرسلين، وهي حفظ الدين، الدين الحق، ما هو الدين أي دين، الدين الحق، حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ العقل وحفظ المهد، وطبعا حفظ العرض حفظ النفس. من أجل حفظ الدين شرع وجوب قتل المرتد، من بدل دينه فاقتلوه، ومن أجل حفظ النفس شرع القصاص، ولكم بالقصاص حياة يا أولي الألباب، ومن أجل حفظ العرض شرع حد رجم الزاني المحصن ورجم الزاني البكر وجلد الزاني البكر وتغريبه عام وتغريبه عام، وشرع أيضا من حفظ العرض حد القذف حد القذف، وشرع أيضا وشرع لحفظ العقل حد الخمر، وشرع لحفظ المال قطع يد السارق. هذه كلها شرعت لهذه الكليات الخمس، وهي دين آدم وإدريس وإبراهيم وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وخاتمهم وإمامهم وسيدهم جميعا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا دينهم جميعا. لكن بعدما بعث النبي ما نتلقاها من إبراهيم أو من إسماعيل أو من إسحاق، نتلقاها من محمد صلى الله عليه وسلم، لأن صار حظنا الأوفر أن الله جعله رسولنا ونبينا، وصار من حظنا الأوفر أنه أنزل عليه الكتاب الذي لا ينسخ حتى ينسخ الشمس والقمر والليل والنهار، الباقي بقاء الدنيا لا يمحوه طول السنين. احنا نقراه الان بعد 1400 سنة كأننا نسمعه من محمد، وكأن محمد كأننا نسمعه من جبريل، كأنه نازل من السماوات العلى، صانه الله من التغيير والتبديل والحذف والإضافة. طبعا اللي يقولون ان القرآن ما هو اللي موجود بأيديكم بقرآن خلجهم بهواهم، لانها نسميهم اهل الاهواء، اللي يقولون ان القرآن اللي موجود عندكم ما فيه إلا سلك اللي بأيديكم والباقي محفوظ في بيت فاطمة ولا بيت فلان، هذا هواه. يقولون اللي يقولون، لأن الحقائق ما تغيرها الأقاويل، الحقائق ما تغيرها الأقاويل وادعاء أهل الباطل وأهل الأهواء المزيفين المبتعدين عن دين الحق وعن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فتفسير قوله وجعلوا الذين اتبعوك وقال الذين كفروا، أن اللي يقول المسيح إله وابن الله يكون تابع المسيح، اللي يقول المسيح الله ثالث، اللي يقول الله ثالث ثلاثة يكون أتباع المسيح، هذا من أعداء المسيح. المسيح عندما يأتي آخر الزمان يكسر الصليب ويريق الخمر ويصير الخنزير، ولا يقبل إلا شريعة النبي محمد، ما يقبل من احد من الارض الا ما يجيب شريعه من الانجيل، ما يجيب الا شريعه النبي، يحكم بشريعه النبي. وحتى لما ينزل كما ذكرت كثيرا ويدخل بيت المقدس ويكون المسيح الدجال عليه اللعنه محاصر المسلمين في بيت المقدس، فالمسلمين اقاموا الصلاه لم يدخل في وقت الصلاه، فيتألقم الامام امام المسلمين في المسجد الاقصى متجه الى الشمال لان ظهروا الى عشان يعدل الصفوف، يقول سووا صفوفكم ان تسويه الصفوف من تمام الصلاه في اخر الزمان، وهم يقول هذا الكلام، واذا عيسى يدخل من الباب بين ملكين، فعندما يراه يرجع القسطره يتاخر ويقول تقدم يا روح الله،
فيقول له انت كذا تصلي بما يعرفه بتعريف النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فيقول له أأتقدم ولك أقيمت؟ يعني الصلاة أقيمت من أجل أن تكون الإمام، مدام أقيمت فلتكون فأنت صلي. فيقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيصلي عيسى عليه السلام خلف رجل منكم، تكريمة الله لهذه الأمة أن يصلي أحد أولي العزم من المرسلين خلف رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تكريمة الله لهذه الأمة. فإن أتباع الله يظهرهم إلى يوم القيامة المسلمون، المسلمين المؤمنون، المؤمنون هم اللي أهل أن يكون يجعلهم الله فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. من أي لون من أنوار الكفر، يهود، نصارى، ملاحدة، دهريين، زنادقة، شيوعيين، مجوس، هندوس، من أي لون، على أي نحلة وعلى أي مدى. الله جعل الذين اتبعوا النبي الأمي اللي وصى به جميع الأنبياء فوق الكافرين إلى يوم القيامة، كما قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.
لكن لا يمنع ذلك، كل النصر مكتوب لأهل الإيمان، لا يمنع ذلك أن تكون الحروف سجال، مرة لنا ومرة علينا، مرة ينهزمون، ماذا ينهزمون ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين.
فمرة يصير النصر الظاهر العزيز للمؤمنين،
ولكن يسمعوا وشوفوا أصحاب محمد إحنا ما وعيناها بالحين. يعني إحنا واللي في عصرنا ده من منتسب للعلم، يعني ما امتلأت به قلوبنا بالحلم مثل أصحاب محمد رضي الله عنهم أجمعين. وعوها احنا الواحد منا لو اصب بنكبة صغيرة واحنا ندرس وندرس الواحد يتألم ويتألم ويفتع على نفسه ان يجزع من المصيبة اللي تحل به.
اما الذين رضاهم النبي محمد بلا واسطة وهم اصحابه جميع لم يكونوا كهذا الحال، بل كانوا في حالة النص، رؤوسهم تنخفض ذل لله عز وجل، وفي حالة الهزيمة
لا يخضعون.
عند النصر
شاكرون لله، يلهجون بالثناء على الله الذي أيدهم ونصره،
وفي حالة الهزيمة لا يخنعون ولا يخضعون. ما هم مثل أهل الطبل والزمر في عصرنا اللي لو حصل لهم اي معركة انتصروا فيها الطبول والزمور والمغنيات والراقصات والداعرات ويجمعون كل شر وبلاء كأن هذا هو شكر النعمة عنده.
لكن هل شوف يعني عند الناس لا 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 يعني شفت النبي يوم فتح مكة، النبي يوم فتح ركب ناقة داخل على مكة وراكب ناقة، يوم فتح مكة اللي أخرجوه وأخرجوا أصحابه أحبابه وقتلوهم وآذوهم وأخرجوهم من دارهم وأموالهم، هم يعني كانوا أشد الناس عداوة له. لما دخل والنصر والفتح بين يديه
يبدأ يرخي راسه وعمامته عليه الصلاة والسلام، وينزل وعلى ظهر بعيره ينزل الراس،
حتى كما صح الخبر عسنونه والشعيرات اللي تحت الشفة السفلى اللي فوق اللحية العثنون يضرب ظهر لحيته من الخضوع لله عز وجل. هذا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني في هذا العز الكبير والنصر المبين ما يشمخ برأسه ويشمخ بل يبدأ يتواضع ويتذلل ويخضع ويستكين، وجوارحه تطاوعه فتبدأ الرأس تنزل، كلما ازداد خضوعا نزلت راسه حتى مس سنونه ظهر ناقته عليه الصلاة والسلام من ذلته لله عز وجل.
وبعد ما فتح وانتصر عليهم وقفوا كلهم ينظرون على الجبل نظر ينتظرون، فناديهم ما تظنون أني يا أهل مكة، ما تظنون أني فاعل بكم؟
وش كان الجواب؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، أخ كريم وابن أخ كريم. يقول لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف من قبل، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء.
من دخل داره فهو آمن، من أغلق بابه فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وأما أهل مكة لو كان أحد الناس من الطبيعيين والعاديين كان يقطعهم قطع يجمع جعلهم أشلاء ويوزعها انتقاما لما آذوا به أصحابه وآذوا به المسلمين. لكن يقول أنا قلت لكم أمس لما جاء أهل الثقيف اللي جمعين فلوا جيوشهم وقضهم قضدهم، أول ما جاءوا مسلمين يخطب في المسلمين يقول إن إخوانكم قد جاءوا تائبين، إن إخوانكم على اللي كانوا يقتلهم من يوم كم يوم، إن إخوانكم قد جاءوا تائبين وطلبوا أن نرد عليهم كذا، فإني وعدتم إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال، وكنت استانيه في آخر ما ذكرت وأما إلى آخر ما ذكرت لكم البارحة. فقال المسلمين يحصل منهم عليهم هزيمة ما هو كثير، بس المهم أنه في حالة الهزيمة يعرف أنه من نفسه أن يتفقدون أنفسهم، يتفقدون أنفسهم لأن الهزيمة مجيهم سبهللا لابد بسبب علة فيهم. فيوم أحد كانت العلة إن اللي كانوا على الرماة اللي كانوا على الجبل خالفوا أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونزلوا فأصيبوا، فصارت الهزيمة بهذا السبب. ويوم حنين واحد تكلم وقال لن نغلب اليوم من قلة فأصيبوا بهذه الكلمة. ويوم حنين أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين وجاكم النصر من عند الله، أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ويشير أنه تاب عليهم سيخلو ما يتوب الله وبعد ذلك على ما يشاء والله غفور رحيم. هذه واضح، هذا الطبع والخلق كان طبع أصحاب محمد جميعا. حتى يقول سعد بن زهير في قصيدته المشهورة بان السعاد يصف أصحاب محمد عامة، لكنه يقدم المهاجرين، لأنه لما فتح النبي قبل فتح مكة أرسل أخاه بجير كما ذكرت كثيرا بجير عشان يأخذ أخبار النبي محمد. فبجير عندما وصل إلى المدينة عندما رأى النبي أسلم كان يرعى مع كعب شاعر من أكبر شعراء الدنيا، وأبو شاعر وأمه شاعرة وأخو شاعر وأخ شاعرة، كل بيتهم يعتبر من أئمة الدنيا في الشعر. يعني كعب أول ما بدأ يقول أبوه يضربه، زهير بن أبي سلمى المزني والد كعب يضربه إذا قال الشعر، هو سنه 4 سنين وخمس سنين، خايف إن يقول شعري يصير ما هو بناجح فينزل بيتهم في الشعر، وده إن يكون بيتهم أرفع بيت في الشعر ولا يقول شعر جيد. فلما تأذى يعني أتعبه كعب وصغير سنه 4 سنين و5 سنوات أتعبه، جاب عبد من عبيد اللي يرعى جمال خل هالولد معه استمعت يقول الشعر اضربه حتى يسجع، يقول العبد حقه خل قعد معك فإذا رأيته يقول شعر اضربه حتى يسجع. فالكعب العبد تأبد على كعب كل ما يقول شعر يضربه، قال سيد وقال له أنا مللت منه، هذا لو قطعت قطع كل قطعة بيقول شعر ما يمكن يبي ينتهي الكعب عن الشعر. أبوه لما يأس جاب ناقة وركب، قال يركب يا كعب صغير اركب يا كعب، ركب كعب وركب الأب أبوه وقال له الحركة اللي نعملها كملها أنت. يوم ضرب الناقة وقامها ضرب كعب الناقة وقام، فبدأ الأب يصف بيض النعام ونوم ذكر النعام على البيض، لأن النعام يتناوب، هو ينام على البيض يوم والأنثى يوم والذكر يوم، الظليل اللي هو ذكر النعام ليتعاوه هو ونعامته، هو ينام على البيض يوم وهي تنام. ولذلك أكثر أهل العلم بالتفسير يعني ما يترك بيض النعام للشمس أبدا ما تبكي، ولذلك يصير أبيض مشب صفرة، أبيض مشب صفرة لأنه ما يتعرض للشمس اللي تخليها أبيض صرف. ولذلك فبدأ يصفه، وربنا يصف نساء الجنة الحور بأنهم كأنهن بيض مكنون، يعني بيض النعام اللي يتني تحت اللي مكنون تحت ذكر النعام الظليم أو النعام. فبدأ يصف بيض النعام.
جاب نصف بيت
وقال له اجز يا كعب، جاب نصف احسن من نصف ابوه.
فبدا يصف الظليم بنصف بيت، فجاب النصف الثاني احسن من نصف حق ابوه، الى ان اكمل القصيده قال اجزتك يا سعد يا كعب.
فصار كعب يعتبر من اشعر الدنيا. فلما سمع طبعا شعر تبكي به الركبان، فلما سمع بان النبي وصل جاء في المدينه ارسل اليه اخاه بجيرا علشان يسمع من محمد. فلما جاء بجير المدينه بمجرد كان الناس كثيرين، بمجرد ما يرى وجه النبي يسلم
ما يحتاج لدعوه، مثل ما قال حتى لو لم يكن في وكذا وكذا كان في وجهه ما ينبي عن الخبر. يا ناس الابيات اللي قالها يعني نفسه وجهه في اماره انه رسول الله، ما تحتاج لكبير دعائي. فعندما رآه بجير أسلم وأبلغ أخاه بأني أسلمت لله رب العالمين والحق تعالى أسلم واتبع محمدا، فغضب عليه كعب وبدأ يسب النبي ويسب أبو بكر ويسب بجير، فيقول فمن مبلغ عني بجير الرسالتان، على أي شيء أنت منزل ذلك، على خلق، روايات على خلق ورواية على مذهب ورواية على دين، على خلق لم تلت أما ولا أبا عليه ولم تدرك عليه أخا لك، سقاك أبو بكر بكأس غوية، شبعك أبو بكر وأنهلك المأمون منها وعلك، أو المأمور منها وعلك. فلما كثرت أشعاره بسبب الإسلام أباح النبي دمه. فلما دخل مكة كما أشرت قريبا وقال كذا زبر زقاق إلا كعب بن زهير وعبد الله بن الزبعرة وفلان 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 وفلانة وفلانة جاريات كانوا يغني بسبب النبي، وفلانة وفلانة كانتين اقتلوهم ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة. هذه اللي فتنوا. فلما بلغت كعبون يروح كدر يروحون، قلت لك اني اكرم ابن ابي جهل حج، بمجرد ما سمع صار الى جهة البحر ليركب الى الحبشة من جدة، صار من مكة الى الى الى, إلى, إلى جدة، حتى وصل مرته عكرمة ابن ابي جهل ابن فرعون هذه الامة، اول ما درت مرته انه هرب وتلحق وتركب بعيرها وتطير وراه الى جهة الساحل، وتدرك عند ساحل جدة وهو يريد الهروب الى الحبشة من الاسلام.
قالت من تروح؟ قال اهرب من محمد، محمد ان ركني قتلني. قالت محمد لا يقتل المسلمين، اسلم لله رب العالمين وتعالى ادخل على محمد لا تخف منه ضررا ابدا. فاطمأن لزوجتي وجاء معها.
عندما رآه النبي مقبلا يفرح به فرحا عظيما يقول مرحبا بالراكب المهاجر، مرحبا يرحب به الرسول، مرحبا بالراكب المهاجر او بالعائد المهاجر، ويفرح به. وين يصير عكرمة بعدها عند موته؟ يوم يموت عكرمة في حرب في الشام ومعه حوالي 10 من رفاقه جكهم، يجرحون جميعا ويصوبون ويرمون على الأرض من شدة الجراحة.
فيمر أحد بقربة، وطبعا النزيف من عادته المنزوف اللي بينزل منه الدم يحس بعطش ما يحس به الإنسان اللي ما ينزف. العادة اللي جرت معروفة عند العرب وغيرهم إن الإنسان إذا كان ينزف يحس بعطش شديد، حرقة للعطش. فلما مر وجاء لعكرمة
راعي القربة عشان يسقيه، نظر لواحد اللي جنبه به رمق،
قال اسقي اخي لعله اشد عطشا مني.
فراح بالقربة للثاني، فعندما نظر اللي جنبه الصريع اللي جنبه به رمق قال اسقي لعله اشد عطشا مني. فماتوا جميعا ولم يذوقوا من القربة شيئا ابدا، كل واحد منهم يقدم اخوه بالله على نفسه، على نفسه من هذا كريم ابن ابي جهل. وهذه تعليم الاسلام كيف ربت هذه الامه. فيقول كعب لما ضاقت به السبل وكل ما ذهب كلما ذهب الى جماعه يستجبهم قالوا لا نجيرك على محمد.
يروح اليمن يروح الشرق يروح الغرب ما في قبيله في الجزيره تجير على محمد عليه الصلاه والسلام.
ثبت الله الايمان ودخل الناس في دين الله افواجا.
فما كتب لابو جيروش الحيله يا اخي ليتني اطعتك من قبيل. قال الحيله انك تجي الان وتسلم، فإذا أسلمت فإن الإسلام يجب ما كان قبله.
فجاء وجاء متلثم متلثم خايف ان يعرفوه الناس واني بادر وحي ويقتله قبل ما يصل الى محمد، خايف اني بدرونه بالموت يضرب واحد بسيفه اذا عرفه قبل ما يصل الى محمد. حتى دخل على النبي في المسجد واول ما بدا رفع الثيام بان السعاد فقلب اليوم مقبول، متيم اسرها لم يجز مقبول، وما سعاد غداة البين إذ برزوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول، إلى أن يقول نبيت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، لا تأخذني بأقوال الوشاة وقد كثرت ويؤذنب وقد كثرت في الأقاويل. ثم يقول يمدح لأنه عندما شاف وجهه عندما فتح كشف وجهه المهاجرين سكتوا فرحوا واطمأنوا، والأنصار ركضوا إلى سيوفهم يريدون قتله، فهبطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ في قلبه عليهم، أحب المهاجرين أكثر من الأنصار، فقال بقى في قلبه كيف يمدح المهاجرين اللي سكتوا ولقاموا عليه في فتة من قريش. قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا، لما أسلموا قالوا مهاجروا يعني هاجروا، زالوا يعني هاجروا، زالوا فما زال أنكات ولا كشف عند اللقاء ولا ميل مع زيل، يمشون مشي الجمال الزهر يعصبهم ضرب إذا عرد السود التنابيل، يعني بالسود التنابيل الأنصار لأن كان يغلب عليهم السواد، يعصبهم ضرب إذا عرد السود التنابيل. ثم بدأ يمدح أصحاب محمد زيادة يقول لا يفخرون لا يفخرون، هذا لنا سكت الأبيات من أجله، لا يفخرون إذا نالت رماحهم قوما، لا يفخرون إذا نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا، لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل. ما عمر واحد من أصحاب النبي يموت مضروب في ظهره، إنما يموت مضروب في نحره لأنهم يستقبلون الموت. هذا اللي قاله كعب بن زهير، قال مثل حسان على الأنصار والمهاجرين، يقول نسمو، وهذا اللي ينبغي أن يكون عليه كل مسلم إلى يوم القيامة، ونسأل الله يجعلنا منهم، نسمو إذا الحرب نالتنا نسمو إذا الحرب نالتنا مخالبها، إذا الزعانف من أظفارها خشعوا، الضعاف المساكين يخضعون إذا غلبوا، ولكن إحنا إذا غلبنا ما نخضع ولا نذل. لا يقول نسمو، يقول حسان نسمو إذا الحرب نالتنا مخالبها، إذا الزعانف من أظفارها خشعوا، لا يفخرون إذا نالوا عدو، لا يفرحون إذا نالت رماحهم قوما، لا يفرحون إذا نالت رماحهم قوما، وإن أصيبوا فلا خور ولا هلع ولا هلع، كأنهم اسمع كأنهم في الوغى، يعني في الحرب كأنهم في الوغى، والموت مقتنع، الموت مقتنع يعني يشاهدون الموت بعيونه، يشاهدون الفرسان يتساقطون بعيونهم قدامهم، كأنهم في الوغى يعني في الحرب، والموت مقتنع يعني قدام عيونهم يشوفون الوغى عيونهم، كأنهم في الوغى والموت مقتنع، أسد بحالية في أرساغها فدعوا. حالية هذه موضع في قلعة ذات عقبة ضلع، في تهامة عتيد قريبة من أبها، في المنزل من ضلع محل اسمه حالية مشهور بالأسود، كان في الزمان الأول بيش مشهورة بالضبا والمها، وحالية مشتهرة بالأسود، فيقول كأنهم في الوغى والموت مقتلع أسد بحالية في أرساغها فدعوا. أصحاب محمد، واللي ينبغي أن يكون المسلمون على منهاجهم وعلى منوالهم، والجماعة اللي يسمونهم ما يستهلون ولا حتى الطين اللي يمشي عليه المسلمون، ما يسألون شيء، اللي يسبون أصحاب محمد ويلعنونهم،
ويلعنونهم ولا يتردون عليهم ويحسبون أنهم أعرفوا بدين الإسلام منهم.
ذكرت البارحة في هذا المثال وأنا أتكلم عن عدة الإسلام في السراء والضراء وفي الهزيمة والنصر، فذكرت قصة أشرت إشارة عابرة غير مدققة بقصة أصحاب الرجيع، لما ذكرت قصة الرجل اللي أخذوه عشان يحبسوه يقتلونه وربطوه عند امرأة من أهل الميت من أهل اللي هو قتل رجيع أبوها اللي قتل أبوها. القصة عشان أسوقها بكمالها ودقها تسمى قصة أصحاب الرجيع. أصحاب الرجيع 10 عدد أصابع اليدين. النبي عليه الصلاة والسلام أرسلهم من المدينة، وكان النبي يحب عليه الصلاة والسلام إذا أرسل اثنين يخلي واحد منهم أمير على الآخر. يعني لو أن إنسان مسافر اثنين مسافرين، لأن النبي يقول الراكب شيطان، الراكب شيطان، من ينبغي الإنسان يسافر وحده؟ لا يعلم الراكب سيل بليل وحده، الراكب وحده ما سار سائر بليل وحده أو كما خير. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا أرسل جماعة أمر عليهم واحدا منهم، فأرسل 10 وأمر عليهم عاصم بن فهد. أنا أمس قلت اللي قتل في مكة عاصم، هو عاصم خبيب أمر عليهم عاصم بن فهد. 10 9 مأمورين وواحد أمير. الأمير عاصم بن ثابت أبو زوجة عمر بن الخطاب اللي ولدت لعمر من عاصم ابن عمر، سمت ولدها عاصم على اسم أبوها عاصم بن ثابت. عاصم بن عمر بن الخطاب مسمى على اسم جده أبي أمه اللي هو عاصم بن ثابت الضرعي، الأمير في يوم الرجيع. أمره النبي على 10، فيهم خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة في رجال، كلهم عددهم 10، وأمرهم ليكونوا عينا على بلاد اللي حول مكة، يأتون النبي بأخبار قريش وأعمال الكفار علشان يسوقونها للرسول محمد صلى الله عليه وسلم. عيون، لأن الإمام والأمير والنبي وولي أمر المسلمين لابد له من عيون، بس إن كانت عيون صادقة نجحوا، وإن كانت عيون خائبة خبيثة ما نجح لا أحد، لا المرسل ولا المرسول. إن كانوا صالحين نفع الله به البلاد والعباد، يخافون الله ويتقونه ولا يسؤون في أحد الوسيم بغير حق، ولا يقولون إلى ولي أمرهم إلا ما شاهدوه شهادة قطعية ليس كمثلها أحد. فالنبي أرسل 10 عينا يكونوا عيونا لرسول الله، لما احنا ما نسميهم جواكيس، نسميهم عيوب. والبخاري يقول البخاري في الصحيح يقول لا بد للإمام من عيون. لا بد يعني لا تقوم الدولة ولا يقوم الملك ولا يقوم النظام إلا ولهم عيون، بس تكون عيون صحيحة ما بها رمد ولا بلى، تكون عيون صحيحة سليمة ثابتة ما بها شعب للمسلمين وللناس أو اغتنام الفرص عشان يأكلون من وراء ذلك. فأرسل 10 ليتجهوا إلى جهة الرجيع، فمشوا حتى وصلوا إلى الرجيع كتبين لنعيوه حتى وصلوا الرجيع. هذا موضع بين مكة وبين عثمان موجود الآن في الطريق طريق مكة، في طريق عثمان بين مكة وبين عثمان محل اسمه الرجيع، لكنه أقرب إلى 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 عثمان، بين وبين عثمان حوالي 6-7 أميال أو 8 أميال، يعني تقريبا حوالي 8-9 كيلو أو 10 كيلو بين وبين عثمان. المحل هذا يسمى الرجيع، الذي يسمى العشرة أصحاب الرجيع، العشرة كلهم لم يسمون أصحاب الرجيع، والعلماء لم يكتبوهم في السيرة النبوية غير يسمون قصة أصحاب الرجيع. أصحاب الرجيع العشرة كان شيخهم وأميرهم عاصم بن ثابت رضي الله عنه وعنهم جميعا. فلما وصلوا إلى الرجيع، الرجيع هذا يسمى الرجيع أي اسمه شر الرجيع، ويسمى أيضا عند العرب وغيرهم الهدأة، ويسمى أيضا الهدات، ويسمى أيضا الهدة ويسمى أيضا الهدة. هذه أسماء كلها لهذا الموقع اللي بينه وبين عشران حوالي 10 كيلو. لكن الاسم المشهور اللي غلب على كل أسمائه الرجيع. فلما وصلوا إلى الرجيع ذكروا لحي من هذيل
أن فيه ناس جايين من ظاهر إنهم من أهل يثرب عيون لمحمد وأنهم موجودين الآن عند الرجيع.
هذيل القبيلة هذه من بني لحيان. لحيان الحي هذا اسمه حي بني لحيان من هذيل ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن مزار ابن عبد بن عدنان إلى إسماعيل بن إبراهيم كفة. فلما ذكر لهم العشرة جمعوا لهم أكثر من 100 رام. عشرة جابوا لكل واحد أكثر من 10 رماه متخصصين في الرمي والإصابة، ما واحد منهم يطلق نبله إلا في قلب العدو أو في رأس المعلى اللي يبي يضربه ويصيبه. فجاءوا يتقفون آثاره 100 رامي يتقفون آثار العشرة. هم وجدوا لهم منزل أثر منزل مبارك الجمال وغير الجمال أيضا وجدوا نوى كثير في الأرض اللي هو حق التمر ده. فنظروا قالوا هذا تمر يثرب، هذا تمر المدينة، هل يسمونها ما يسمونها المدينة اللي سماها المدينة نبي محمد سماها يثرب، سماها نبي طيبة وسماها المدينة وسماها طابة، هذه أسماء المدينة أو من أسماء المدينة. فقالوا هذا تمر يثرب.
ثم بدأوا يتعجبون أثرهم وين خف البعير وين قلم الرجاع حتى أدركوهم في الهدة اللي هي الرجيع. يوم شفهم عاصم والذين معه شو يسوون 100 رامي بكل آلات الرامي مع العشرة المساكين. ففي أرض مرتفعة ربوة عالية شوي، أرض مرتفعة قليل، ما هي مرتفعة ارتفاع بس يعني ما هو سهل الربيع عليها بسهول.
رجع عليها عاصم والتسعة اللي معه. يوم رجع عليها العشرة أحاط بهم اللحيانيون عليهم اللعنة إلا من أسلم منهم. أحاط بهم اللحيانيون اللي من هذيل ابن مدركة ابن إلياس، ويليتهم بس يكتفوا بدول، جايبين أيضا من جماعات أخرى من عضل أخذ رجال من عضل ورجال من القرى من القبائل القريبة منهم عشان يعينوهم على قتل العشر. ما هم الحقيقة ما أرادوا القتل، كان أهم همهم إنهم يأخذونهم أسرى ويبيعونهم على أهل مكة. يعني كان مهمة بني لحيان ما هو قتل هؤلاء العشر، إنما كان مهمتهم، لأن طبعا معركة بدر كانت ما لها إلا سنة، يعني يروح جماعة الرجيع عاصم وجماعته، لأن هذا تم النبي أرسلهم بعد حمراء الأسد مباشرة. حمراء الأسد بدأت في اليوم الثاني من غزوة أحد، عندما رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وفيهم جراح وإصابات يوم أحد، أمر المسلمين أن يخرجوا في عقاب الكفار. وطبعا قلت هذه سياسة لا نظير لها في الدنيا، سياسة فرعية، لأن طبعا لو قعد النبي في المدينة ربما طبع هذا اللي صار أبو سفيان والذين معه يرجعون علشان يكملون عليه. وفعلا عندما وصلوا هذه الصبرة تلاوموا وتعاتبوا، كيف نخلي ما يثرب ومحمد حي فيها، خلينا نرجع الآن ونكمل عليهم. في الفترة هذه جاء نعيم بن مسعود الأشعري كما ذكرت في وقت الرئيس غير بعيد، جاء نعيم بن الأشعري للنبي ونزل النبي وأصحابه في حمراء الأسد على بعد حوالي 13 كيلو من النبي، عسكر فيها النبي محمد. فجاء نعيم بن الأشعري وقال له ما وراءك يا مسيح، قال له ورايا الموت الأحمر لأهل مكة يعضون على أناملهم على أناملهم ومتحسفين إنهم خلوكم أحي وتركوا، والآن يرجعين لكم جمعا كبيرا ليقتلوكم وليبيلوكم. فعندما سمعه النبي محمد والصحابة قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل،
حسبنا الله ونعم الوكيل.
شوية ويروح نعيد بن مسعود الأشعري، يروح نعيد مسعود الأشعري ويجي معبد الخزاعي، وكان مشركا، لكنه كانت خزاعة كما قلت كثيرا عيبة نصح لمحمد صلى الله عليه وسلم، مؤمنهم وكافرهم، مسلمهم يحب النبي ويدافع عنه بقبضه وقبيضه، والكافر يحب النبي لأنه يعني الله جعل في خزاعة مؤمنه حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقال له ما يا محمد، يقول معبد يا محمد لقد أحزننا الذي أصابك ووجدنا أن الله عافاك فيهم، ما تريد أن أفعل لك؟ ودي أخدمك بأي خدمة، أقدم لكم أي خدمة. قال خذل عنا أعداء الله، خذل عنا المشركين. فانطلق معبد الخزاعي على بعيره، اتجه إلى وادي الصفرة، بعيد إلى وادي الصفرة، يخلي جمله كأنه طيارة عندما أقبل على أبي سفيان، وهم متيئين عشان يرجعوا لإبادة المسلمين في المدينة. فلما رأوا تجرد من ثيابه كما ولدته أمه، لأن هذه عادة كانت عند العرب كما قلت كثيرا، يسمون النذير العريان. والنبي وصف نفسه أول يوم دعا أهل مكة لله ودعاهم إلى الإيمان، قال إني لكم أن إني لكم كالنذير العريان، يعني النذير العريان ما يكذب على أهله ولا يكتمهم سرا ناجح، يعني يبلغهم ما يباعد عنهم الخوف. فتجرد معبد من ثيابه كما ولدته أمه وأقبل على أبي سفيان. يوم شابوه جاي قال أبو سفيان رجل معروف، ما وراك يا معبد؟ قال ورايا الموت الأحمر ينتظركم، ورايا محمد وأصحابه في جمع لم يخطر لأحد على البال، فكم ممن لم يحضر معه يومكم يوم أحد، حضروا من كل فج وجاءوا لكم بكل سلاح. يا ويلك أنا عيني شفتهم، أقبلت عليك يا أبا سفيان وقلت شعر. قالوا قلت كادت تهد من الأصوات راحلتي، اثالت الأرض بالجيش الجند الأبابيل أو مثل ما قال، إلى أن سموا برئيس غير مخذول، فقلت ويل ابن حرب من لقائكم إذا تغطمطت البطحاء بالجيل، يعني بالناس. ما كادوا يسمعون أول كلام معبد إلا وانطلقت قلوبهم متجهين إلى مكة لا يلوون على شيء. وربنا يذكر ذلك، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم الحناء عبر الأسد، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، يعني نعيم نعيم مسعود بني غير واحد سمه ربنا الناس، هذا من يسمونه عم أولد من خصوص، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. رجعنا إلى عاصم، لما التف به أهل بنو الحيان ومعهم عضل والقارة أحاطوا بالربوة اللي عليها العشرة، قال لهم انزلوا، قالوا ما احنا نازلين لكم، قال لكم العهد والميثاق إنما يصبكم منا أي أذى ولن ينالكم منا ضرر ولن نقتل منكم أحدا، إحنا ما لنا حاجة في قتلكم، انزلوا ولكم ذمتنا، إحنا أنتم في ذمتنا ما يجيكم ضرر وأعطيناكم العهد. والعربي في العادة، العربي الأصيل في العادة إن يحمي عهده، العادة في العربي الأصيل إن يحمي عرضه وعهده، يعني العرب عندهم إن نقض العهد من أكبر العهد. وأبو سفيان هو كافر، لما سألوا هرقل عن محمد يقول له جربتم عليه كذبا؟ يقول ما جربنا عليه كذبا قط. قال بينك وبينه حرب؟ قال نعم بينه وبينه حرب. قال ننتصر مرة ينتصر مرة. قال يغدر إلى عهد؟ قال لا والله، يقول هذه الوحيدة اللي لقيتها بدخل فيها شيء، أطعن على محمد بس من طريقة، خايف أنا أكذب، يقول أبو سفيان أنا خايف أكذب أصحاب اللي جابهم أمرقل وحطوهم ورايا من العرب ينقلون عني إني كذبت عند هرقل،
يعني كانوا العرب يتورعون أحيانا في الجاهلية من بعض الصفات الخبيثة كالكذب والزنا والدعارة الأمور يعني يرونها شيئا قبيحا. فلما قال انزلوا قالوا ما احنا نزلين. قال لكم العهد والميثاق تكونون في ذمة غير العاصم، لا أرضى بذمة كافر أبدا. عاصم هو فوق قدامه محاصر به من كل ناحية.
انزل تكون في ذمتي إذا لا أرضى بذمة كافر ولن أكون تحت يد كافر. انزلوا حاولوا لأنهم يريدون مال، يريدون يبيعونهم على أهل مكة بعد حضائر أسد وبعد أحد وقبلها بسنة فتح غزوة بدر قتل فيها صناديد الملاعين من قريش. أعين قريش دندلوا في بدر، كبار الصناديد الملاعين من قريش دندلوا في الطويل المنتج في بدر فأذلهم صار كبير عند هؤلاء المسلمين. فقدموا الحيل وجماعتهم نقتهم ممنعهم ونقسم قروشهم. انزلوا ما نزلوا فبدوا يرمونهم.
فكان أول ما شف عاصم إنهم يوجهون الرماية إليه قال اللهم أخبر عنا نبيك، اللهم قبل ما يطب الرفح في جسمه، اللهم أخبر عنا نبيك. وأخبر الله نبيه بما كان منه وأخذ يدعو شهرا على العضل والقارة والإحيان من هذين الذين فعلوا هذا الفعل، يدعو عليهم في الصلوات في الفجر وغيره عليه الصلاة والسلام. وقتلوا ستة معه فصار القتلى سبعة وبقى من السبع من العشرة ثلاثة، بقى من العشرة. ترى طبعا ما لهم مصلحة في نقل الجثث،
خلوا الجثث والجثث فوق الرابية، الجثث مرمية فوق الرابية، جثث الأيمن الأشاوس الأماجد.
فلما تركوهم بقيت ثلاثة قعدوا
هما إذا ضاع منهم سبعة ما ودهم يضيعوا ثلاثة، ولقوهم لأيني شوية بدوا يتحفظ انزلوا أنتم في ذمتنا ما يجيكم من نشار.
فقال خبيب خلينا ننزل. فنزل خبيب وزيد بن الدثنة والرجل الثالث ما أعرف اسمه. لما دخل نزل الثلاثة أول ما أحاطوا بهم على الأرض حلوا أوتار قتليهم وربطوهم فيها.
هو الواحد اللي منزل واحد في أمان يربطوه يقيدوه يسلسلوه يقيدوه في أمانه، ما 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 هي طريقة. الرجل طبعا استسلم لهم خبيب ربطوه مشمع، وزيد بن الدثة ربطوه مشمع، الرجل الثالث كلمني مشمع.
بدوا يجروه ما يمشي
يقاوم، جردروه بخير. قالوا ما في حيلة لأن موته ونستريح منه.
قتلوا فصاروا ثمانية، واحد على الأرض وثلاث وسبعة فوق الربوة.
أول ما وصلوا مكة باعوا خبيبا وزيدا. فيه واحد من قتلى أحد الكفار من قتلى بدر الكفار وهو الحارث النوفلي ابن نوفل. فأول ما دوى بنو الحارث أول ما علموا أن خبيب اللي قتل أبوهم في الأسر يباع صاروا واشتروا باللي قالوا عليه أهل بنو الحيان ليقتلوه بأبيه. فأخذوا أخذوا خبيبا
وحبسوه عند امرأة بنت للحارث، بنت يعني أبوها القتيل، أبوها اللي كان قتلوا الحارث. تقول المرأة هذه لما أجمعوا على قتله خلاص الساعة اللي جمعين الناس قرب البيت عشان يطلعونه ويقتلونه قدام الناس، عرف ان الجماعة دي للقتل. فقال للمرأة تجيب له أكل أحيانا وتقرب منه، قال لها اعطيني موسى كما ذكرت البارحة، اعطيني موسى لا احتد به، يعني دي الشعر اللي من السنة إزالته، شعر العانة أو جنس ذلك.
المرأة في غصة أعطت الموس، عندما أعطت الموس لها قلنا أبو صغير دمج وصار في حجرك في حجر في حجر في حجر خبيب. المرأة كد البهي ينخلع ولدها طفلها الآن في حجر الرجل اللي معه السلاح ومعه الموس مع الموس يقتلون أهله يقتلون وبعدها يخلي لهم ولدهم.
فلما قال لها أنت رأى عليها الخوف قال لها أتخشين عليه مني؟ ما كنت لأضره ما كنت لأصيبه. تعلم محمد ملي قلبه سمعه بصره ما يتحرك إلا في ظل تعاليم الإسلام الذي نهى عن قتل النساء والصبيان. لما رأى امرأة قتيلة في المعركة قال من قتل هذه؟ إنما نهيت عن قتل النساء. وغضب النبي على من قتل المرأة على يقتل المرأة في الحرب والصبيان كذلك. وكان كما ذكرت كثيرا في سورة تفسير سورة الأنفال في وصايا الرسول لا تقتلوا صبيا ولا امرأة ولا شيخا كذا. يوصي بهؤلاء اللي ما هم محاربين اللي ما هم محاربين لا تقتلوهم يقول لهم عليه الصلاة والسلام. فقال لها كنت أتخشين عليه مني؟ ما كنت لأصيبه بضرر. تقول أقسم في المرأة هذه البنت الحارثة بن نوفل تقول أقسم ما رأيت رجلا أحسن من خبيب ولا أطيب من خبيب والله إني لا أدخل عنده فأجد بيده قطفا من العنب والله ما بمكة ثمرة من العنب وإنما رزق ساقه الله إليه.
يقول إذا دخلت عنده في الغرفة عشان أعطيه ماء وأعطيه طعام أجد بيده قطفا من العنب يأكل ما يحتاج لطعامنا. الله يعطيه عنب ويعطي فاكهة لا يعرف أهل مكة واحدة منها موجودة كما فعل لمريم البتول العذراء رضي الله عنها. لمريم عندما كان كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا خالد. هذه تقول كما رواه البخاري في الصحيح. تقول كما رواه البخاري في الصحيح ما هو حديث مجمع. كما رواه البخاري في الصحيح ما رأيت خيرا من خبيب كنت كل أدخل عليه فأجد بيده قطفا من العنب يأكله والله ما بمكة ثمرة منه. ثم أخرجوه وقتلوا. لما خرج قال اتركوني أصلي ركعتين. فصلى ركعتين قال والله أنا كان ودي أطولهم والله أصلي أكثر من ركعتين لكني خشيت أن تظنوا أني أكره الموت. لما وقفوا قالوا يا خبيب أتتمنى أن تكون في المدينة يعني في يثرب ومحمد مكانك هو اللي نعمل فيه العمل؟ قال والله ما أتمنى أن يشاك محمد بشوكة وأنا بين أهلي. يعني أنا ما أتمنى أن أكون جالس عند مرتي وعيالي ومحمد يشاك بشوكة يشاك هذا تربية. بعد قتلوا ودعا عليهم قال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا واعمل فيهم كذا واستجاب الله دعاء. يوم انتهوا من قتل خبيب وكان عاصم ابن ثابت قتل بعض عظمائهم يوم بدر يعني فرصة ذهبية لأهل مكة المشركين الكفار. اجاهم خبيب قاتل الحارث بن الأوصال واجاهم عاصم قاتل أحد هؤلاء العظماء. فلما قالوا إذا انتهينا من خبيب نبيكم تروحوا جماعة منكم يجيبون قطعة من عاصم عشان نتأكد إما تجيبوا راسه أو تجيبوا شيء فيه نتأكد إنه عاصم اللي قتل ده عشان ما ندوره بعدين عشان نطمئن إن عاصم هو اللي قتل. لأن قال لهم إن عاصم قتل قال لهم خبيب إن عاصم قتل. أرسلوا جماعة منهم ليأتوا بشيء من جسده من جسد العاصم ليستدلوا على أنه مات. وعندما طرقوا الرابعة اللي عليها جثة الصحابي الجليل وأصحابه الأشهر رضي الله عنه ويرسل الله ظلة كالسحابة الصحابة الصغيرة من الدبر يسموه الناس حمى الدبر والدبر الزنابير اللي يسمونه الناس الدبور بعض الدبور في اللغة العربية طبعا الزنابير وذكور النحل ذكور النحل يسمونها الدبر والزنابير الدبر والزنابير تسمى الدبر يعني الشبه المتوحش الكبير منها الكبير المؤذي اللي قرصه واللي قرص العقرب وأسد وتحط وتظلل
على عاص من جميع جهاته ما يقرب أحد.
ويحاول هذا في صحيح البخاري. ما هي قصة من حديث موضوع ولا حديث سند في مقال ولا حديث حسن ولا الحمد لله هذا في البخاري.
فأرسلوا له وقعدوا يحاولون إنهم يقتربون
لا يستطيعون من هؤلاء
الجنود اللي هم من هالطير الصغير يرسله الله عز وجل ليحمي جسد عاصم من أن يلعب به هؤلاء المشركون أو يتشفى في هؤلاء المشركون. هذا مثال. وأنا قلت لك إن خبيب لما بدأ قبل القتل قال ولست أبالي حين أقتل مسلمان على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك على أي شق في روايات رواية على أي شق كان في الله مصرعي ورواية على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. وقد أشرت الليلة الفائتة في آخر الدرس على أن هذا المقام اللي أنا بديت أقراه الليلة الآية الثامنة والعشرين وهي قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قلت قبلها ب11 آية بدأ التمهيد لها قبل الآية. هذه الآية رقمها 28 في سورة التوبة سورة براءة. الآية 17 من سورة التوبة بدأها الله يمهد لهذه الآية اللي هي 28. يبدأ التمهيد قبلها ب11 آية. فبدأ التمهيد بقوله ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ففي هاتيك الآيات اللي قبل 11 آية جاي تمهيد ولفت انتباه للمسلمين وللكفار المشركين بأنه لا يجوز لأحد لا يجوز أن يتولى المشركون أمر بيت من بيوت الله. من يوم نزول السورة هذه في شوال من السنة التاسعة للهجرة إلى يوم القيامة. يعني هي اليوم حق علينا مثل ما هي حق على أصحاب محمد يوم تنزل في شوال من السنة السابعة وهي حق على المسلمين سواء كانوا ولاة أمر أو مأمورين يقدرون يعملوا شيء بدون ضرر على المسلمين إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة ما كان للمشركين يعني ما ينبغي ويتأتى أن يهيمن كافر على بيت من بيوت الله لأن بيوت الله إنما بنيت لعبادة الله وحده والمشرك يقر على نفسه بأنه كافر. اليهودي يقول يهودي والنصراني يقول يهودي يعني تسألهم عن ديني ما واحد يقول أنا مسلم ولا أنا مؤمن. لما تسأل الحمد لله ما احنا أهل السنة والجماعة لو تسأل بعض الناس قد يكونوا في الإسلام تقول له أنت من أهل السنة يقول لا هذول أهل السنة الحمد لله إن يقرون بأننا أهل السنة والجماعة هذا فضل من الله. والحمد لله لما تسأل يهودي يقول يهودي ما يقول أنا مسلم مع أن كتبهم إنما جاءت بالإيمان وجاءت بالإسلام. أم كنت شاذين حضر يعقوب الموت إذ قال البني ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فكلهم يسمون نحن الأب ولله الحمد مسلمين
بس إحنا مسلمين طبعا وطافعا يعني مسلمين بالحق ما هم مسلمين زور. لأن أنا أرى إن اللي يروح يقتل الأطفال والنسوان وإن ادعى أنه مسلم لا يعرف الإسلام ولا يقوم من الإسلام. اللي يقتل قنبلة عشان يفجر بها أطفال ونسوان ما لهم دخل من الحرب ولا الضرب ومحرم خطوم بشيء لا يعرف دين الله فإن دين الله.
واللي أيضا يقول أنا مسلم ويسب أبو بكر ويلعن من ينجاه الإسلام ده إحنا بنسميه مسلم ولكن من ينجاه الإسلام ده. فالله من فضل علينا ومن منته علينا جعلنا مسلمين مسلمين نعتز
بأننا مسلمون، ونتباهى بأننا مسلمون، ونفتخر بأننا مسلمون من أتباع النبي محمد. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.